أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها نحن إن شاء الله تعالى في يوم الأحد، موعدنا مع مجالس رياض الصالحين. جعلني الله تبارك وتعالى وإياكم من الصالحين. نحن فيه هذا مجلسنا 80 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن فيه مع كتاب آداب اللباس وباب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك. ومضى بنا الكلام في هذا الباب المبارك مع عدد من الأحاديث لم تترك لنا صغيرة ولا كبيرة في آداب اللباس من بعد آداب الطعام والشراب، إلا وبينها النبي الأواب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، بحيث يتضح الأمر لكل ذي عينين. وقفنا عند الحديث 96 بعد 700 من كتاب رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم قال ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. الشرح: سبق هذا الحديث حديث آخر نعود إليه للربط بين الحديثين أو شرح الحديثين معا. قال صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم وفي رواية له المسبل إزاره وقد سبق الكلام عن حديث لا ينظر الله إلى لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وأيضا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار هذه من الأحاديث التي بدأنا بها شرح الكتاب في آخر درس لنا والأحاديث يرتبط بعضها ببعض وسبحان الله العظيم على الرغم من خطورة هذا الأمر إلا أن التهاون فيه حتى من أهل العلم وفيمن نحسن بهم الظن نجده ينكد علينا ويعكر علينا صفر حياتنا أو أمر صلاتنا فعندما يحاول الإنسان ألا يتعرض للإمامة على أن هناك من يتقن القراءة ومن يحسن الصلاة فيجده مسبلا وهو رجل ملتحي مثلا أو أهل قرآن أو أهل سنة ماذا تقول له وقد وقف في القبلة تقول له ارجع لا يمكن فتبدأ تسكت أو تترخص أو تضجر أو تقول لعله أو نسأل الله القبول هكذا يعني أهل علم أهل قرآن وملتحي ولكن سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يعني كنت أعرف في حياة الناس في عالم الصوفية مثلا من يحلق لحيته ربما في اليوم الواحد مرتين يقول حتى لا يتشبه بالسنية لا يتشبه بالسنية أو السلفية أنت تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقال أو لا يقال أعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله من غضب الله وأعرف أناسا من فكر آخر أيضا أو من جماعة أخرى حتى لو قال عنه سلفية يطيلون الثياب ما هذا ما هذا لا يحلق اللحية حتى لا يقال عنه سلف هذا يطيل الثياب حتى لا يقال عنه سلف وهل كانت السلفية مذمة حتى يكون هذا حال من ينتسبون للعلم أو من ينتسبون للالتزام هذا، يعني فتن تدعو الحليم حلو. لست أدري ماذا أقول والله، يعني سبحان الله العظيم. ثم يأتينا هذا الحديث الذي فيه معنى آخر غير المعاني السابقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الرجل أن يتوضأ مرة تلو مرة، ثم يعلل ذلك بأنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. فيقول الشيخ في الشرح في الأحاديث السابقة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبينا أن هذا من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثوبا نازلا عن الكعب، وأما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به، وكذلك ما ارتفع إلى نصف الساق، فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من الألبسة المرخص فيها. ده بالنسبة للرجل، يعني عشان محدش يفتكر أن هذا للمرأة، يعني لأنه لما حبوا يعملوا ترشيد استهلاك بدل ما يقصروا ثياب الرجال اللي بتجر وراءهم، راحوا يقصرون ثياب النساء، ويقول لك ده ترشيد استهلاك. طب الرجل لو بانت ساقه ما فيها فتنة، يعني إنما المرأة فتنة، المرأة عورة. نروح نقصر ثياب المرأة ونقول ترشيد استهلاك، وبعدين تقعد تقصر لغاية لما تبقى جيبة عند الركبة، وبعدين ياخدوها بالتدريج لغاية لما بقى حتى رأي سيدنا الشيخ كشك قال من جيب وميكرو جيب وحباب جيب وما في جيب. بس ما في جيب قالها الشيخ كشك، بقى طالع موضة بدلا منها اسمها هوتي جيب. هوتي جيب دي أعوذ بالله، يعني على رأي برضو صديق لي يقول لي الدنيا حر يا مولانا، انت عاوز تجيلهم تنية؟ كان يمزح يعني. فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من الألبسة المرخص فيها، والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزارا أو سروالا أو قميصا أو مشلحا، المشلح اللي هو العباية يعني، يكون فيما بين ذلك. وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال، بل هو من كبائر الذنوب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل، يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر ولا يشف، اختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح. فمن العلماء من قال إنها لا تصح صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل لنا، فإن قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ثيابكم، يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا، وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به بل نحن منهيون عنه. واستدل الذين يقولون بأن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم رجع فقال اذهب فتوضأ، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل، مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. وهذا نص صريح في أن الله لا يقبل صلاة المسبل، يعني فتكون صلاته فاسدة ويلزم بإعادتها. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، ولكن هذا التخريج فيه نظر، فإن الحديث مختلف في صحته وضعفه أهل العلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبل صحيحة، ولكنه آثم. ومثل ذلك أيضا من لبس ثوبا محرما عليه، كثوب سرقه الإنسان فصلى به، أو ثوب فيه تصاوير، أو فيه صليب مثلا، أو فيه صور حيوان، فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وفي خارج الصلاة. فإذا صلى الإنسان في مثل هذا فالصلاة صحيحة، لكنه آثم بلبسه، آثم بلبسه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن النهي هنا ليس نهيا خاصا بالصلاة، فلبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرها، فلا يختص بها، فلا يبطلها. هذه هي القاعدة التي أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله، وهي القاعدة الصحيحة. وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع، لكنه ضعيف، فمن ضعفه قال صلاة المسبل صحيحة، ومن صححه قال صلاة المسبل غير صحيحة. وعلى كل حال فإن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه والعياذ بالله، فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له إن الثوب النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب، ولكنه لم يبالي بهذا، فهذا استعان بنعمة الله على معصية الله. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول: لا، ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته وإسبال إزاره، نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. الشرح. أما الحديث الذي ذكره أخيرا ففيه عبر في قصة ابن الحنظلية رضي الله عنه، حيث كان رجلا يحب التفرد، يعني العزلة، ما هو إلا صلاة ثم تسبيح ثم في شأن أهله، يعني أنه لا يحب أن يذهب عمره سدى مع الناس في القيل والقال والكلام الفارغ الذي ليس فيه فائدة، كما هو حال كثير من الناس في هذه الأزمنة، تضيع منهم الأوقات فيما هو من جنس المعاصي أو المباحات. لكن ابن الحنظلية رجل في حاله، تراه وقت الصلاة في الصلاة، ثم هو في ذكر لله عز وجل، ثم هو يكون في أهله في شأن أهله، يعني يراعي حق أولاده، حق زوجته، فيحسن معاشرة زوجته ويربي أولاده، فهو إذن في طاعة دائمة. شأن الرجل المسلم أو الصالح الذي لا يضيع وقته، فعرف عنه هذا، إذن هو رجل لا يحب الخلطة بالناس، ويرى أن ذكره لله عز وجل وبجواره حق أهله، مع ما هو فيه من عبادة صلاة وقراءة قرآن وفريضته في المسجد ونافلته في البيت وليله جزء صلاة وجزء نوم، وإذا كان عنده عمل يؤديه وأثناء عمله هو في تسبيحه وفي ذكره لله عز وجل، فهذا حال رجل يعني من القلائل، يعني يشار إليه بالبنان سبحان الله. وقد علم عنه هذا، فلذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه لما علمه أنه لا يحب الخلطة ويمر بهم يقول له كلمة، يعني قل لنا كلمة، أعطنا كلمة تنفعنا نحن ولا تضرك، يعني ما هي من جنس السمر أو يعني مجرد حديث. فمر ذات يوم بأبي الدرداء رضي الله عنه وهو جالس مع أصحابه رضي الله عنهم، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني أعطنا كلمة أو قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني هذه الكلمة ممكن تكون حديثا حفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكون نصيحة، وقد تكون حديثا أو نصيحة أو حكمة. فلذلك قال له كلمة، يعني قل لنا كلمة، إذن هنا فيه حذف، أعطنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. فذكر ابن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، معروف السرية، ثم قدمت السرية، والسرية يعني الجيش القليل أقل من 400 نفر يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلموا. وكنا ذكرنا قبل في دورة الغزوات والسرايا أن الغزوة التي يقودها النبي عليه الصلاة والسلام والسرية التي يرسل فيها أحد أصحابه، وأن هذا المعنى منطبق على كل الغزوات والسرايا باستثناء سرية واحدة لم يكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سميت لعظمتها بالغزوة، ألا وهي غزوة مؤتة. غزوة مؤتة، لما لهذه السرية من أهمية ومكانة وعظمة وكذا وكذا، عرفت باسم الغزوة ولم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالسرية يعني الجيش القليل أقل من 400 نفر يذهبون يقاتلون الكفار إذا لم يسلموا. وأيضا هذا سبب آخر، أن هذه السرية كانت 3000 ولم تكن يعني هذا العدد الذي هو أقل من 400 نفر. سبحان الله، 3000 لقوا 200,000 وحملوا على المسلمين وقتلوا القادة منهم، ثم وكل الأمر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأراد أن ينقذ الجيش من هذه الجموع الهائلة الجرارة، فقدم وأخر وغير أماكن السرايا والكتائب وأحدث أمورا ظن العدو أن مددا جاء للمسلمين، فتلكأوا وتكأكأوا ورجعوا، وهنا انسحب الجيش المسلم سالما آمنا بفضل الله عز وجل. بعض الناس قالوا له عندما رأوهم في المدينة: أيها الفرارون، قال عليه الصلاة والسلام: بل الكرارون، كنا ما أحوجنا لأن ننسحب انسحاب خالد دون أن يفتك بالمسلمين، لكن من يقول ومن يسمع، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول هذه السرية: قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس أحدهم في المكان الذي يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل يتحدث عن السرية وما صنعته، وذكر رجلا راميا يرمي ويقول: خذها وأنا ابن الغلام الغفاري، يفتخر من بني غفار، يعني مثل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، نفس النسب. خذها وأنا ابن الغلام الغفاري، يفتخر. والحرب لا بأس أن الإنسان يفتخر فيها أمام العدو، ولهذا جاز للإنسان في مقابلة الأعداء أن يمشي الخيلاء وأن يتبختر في مشيته وأن يضع على عمامته ريش النعام وما أشبه ذلك مما يعد مفخرة، لأن هذا يغيظ الأعداء، وكل شيء يغيظ الكفار فلك فيه أجر عند الله عز وجل، حتى الكلام الذي يغيظ الكافر ويذله وهو عز لك عند الله عز وجل وأجر. حكاية العمامة اللي فيها ريشة عندنا المثل لغاية الآن، أمال على رأسك ريشة أنت ولا إيه؟ يعني كأنه حاجة بطل مغوار. وعندنا المشية التي يبغضها الله ليتبختر، لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى أحد أصحابه يتبختر في مشيته قال: مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. فهذا الغلام الغفاري يفتخر ويقول: خذها، يعني خذ الرمية وأنا الغلام الغفاري. كلمة أنا الغلام الغفاري التي دلت على الاعتزاز بالنفس أو الفخر، فقال بعض الحاضرين: بطل أجره لأنه افتخر، والله عز وجل يقول: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذا صحيح أن الله لا يحب كل مختال فخور، إلا في الحرب، إلا في الحرب. فقال الآخر: لا بأس في ذلك. فصار بينهم كلام، هذا يقول بطل أجره وهذا يقول لا بأس في ذلك، هذه قضايا فقهية حمالة وجوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هم يتنازعون، فقال: سبحان الله، يعني تنزيها لله عز وجل عن كل عيب ونقص، لأن الله تعالى كامل الصفات من كل وجه، ليس في علمه قصور ولا في قدرته قصور ولا في حكمته قصور ولا في عزته قصور، كل صفاته جل وعلا كاملة من جميع الوجوه. وهذا من معنى سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يعني كيف تتنازعون في هذا؟ لا بأس أن يحمد ويؤجر، لا بأس أن يحمد ويؤجر. يحمد بأن الناس تكلموا في حقه
أو أثنوا عليه خيرا وفي نفس الوقت يؤجر. وهذا في حديث أن الرجل يفعل العمل يعمل العمل يريد به وجه الله، لكن الناس يعني يمدحونه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك عاجل بشرى المؤمن، ذلك عاجل بشرى المؤمن. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن يحمد ويؤجر، يعني يجمع الله له بين خيري الدين والدنيا، يحمد بأنه رجل شجاع رام وأنه يؤجر عند الله عز وجل، فلا بأس في هذا. يعني نحن نتعرض لمثل هذا، يعني تعالى يا فلان نسمع خطبة للدكتور عمر، تعالى نسمع الدرس عند الشيخ عمر، ما شاء الله يعني الموضوع بيكون واضح وفي يعني في وضوح وفي وسطية وفي كذا، والمنهج بفضل الله صحيح وكذا. يعني ممكن واحد يقول هذا للثاني فيكون هذا من باب المدح، ويكون من باب عاجل بشرى المؤمن، وهذا لا يحبط عمل هذا الشخص المتحدث عنه، بل يؤجر عند الله عز وجل ولا بأس في هذا، ما دام هو يخلص النية لله تبارك وتعالى. فليقل الناس ما يقولون، من الناس من يمدح ومن الناس من يذم، والناس لابد أن تجد فيهم من يمدح ويذم، وأنت لم تضع هذا في حساباتك. أنا أعلم الناس العلم ويقولون هذا عالم، وإذا قرأت القرآن يقولون هذا قارئ، أنا وضعت هذا في حساباتي، أعوذ بالله من غضب الله. لكن لم أجعل هذا في حساباتي وأحرص على أني أعلم الناس علما أو أقرأ القرآن، وها نحن في نهاية العمر بنسجل هذا العلم وبنحتفظ به ليكون علما ينتفع به وليكون صدقة جارية. هل العلماء اللي سبقونا هم كتبوا هذه الكتب؟ يعني احنا فين والنووي فين، والنهاردة قاعدين بنشرح رياض الصالحين، وكام عالم من علماء الأمة شرح رياض الصالحين، وما في بيت إلا وفي رياض الصالحين. ما كان هو يضع هذا في حساباته، لكن سبحان الله كل هذه حسنات تصل إلى الإمام وإلى العلماء الذين ألفوا لنا الكتب وفسروا لنا القرآن وشرحوا لنا السنة أو جمعوا لنا السنة، يعني شيء يصلهم، كما يصل أيضا الجانب السيء لأصحابه، يعني الناس اللي عملوا أفلام والناس اللي عملوا أغاني، ما هو يعني من كام سنة، من 100 سنة في إعلام وفي سينما، وأفلامهم القديمة والجديدة والتلفزيون أيام ما كان أبيض وأسود لغاية الآن، كل ده برضو في ميزان سيئاتهم. احنا بنفتح هذا الهاتف عشان نسمع مثلا معلومة لشيخ، نبص نلاقي 10 معلومات وراها، 10 مقطوعات فيها عري، فيها غناء، فيها جزء من فيلم، فيها كذا فيها كذا. فيعني كما يؤجر صاحب الشيء الحسن يؤذر صاحب الشيء السيء، والنية هنا يعني لها دور كبير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس أن يحمد ويؤجر، فيجمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة، يحمد بأنه رجل رام وأنه يؤجر عند الله عز وجل، لا بأس بهذا ولا بأس في هذا. رب البرايا يجازي بحسب النوايا، نعم، والإخلاص عزيز، نعم، نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله الإخلاص في السر والعلن. والله إن الأمر جد خطير، إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. وكان عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما لحق القوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. كان عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما لحق القوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لما لحق القوم، لماذا القوم؟ كان عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما لحق القوم، يعني في عهد هذا في غزوة من الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، لحقوا النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هم اللي لحقوا مش هو اللي لحق، لحق القوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والغزوة تسمى ذي قرد أو ذي قرد. قال كان يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أي مثل الكلمة اللي قالها هذا الغفاري: خذها وأنا ابن الغفاري. هو قال كده مش كده؟ خذها وأنا الغلام الغفاري. ففهم منها أنه يفتخر. أهو هنا برضو عامر بن الأكوع يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. ثم هو عندنا كمان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين فر عنه ووقف ثابتا ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة آل عمران. حتى عاد الصحابة واجتمعوا عليه وكر على المشركين فنصرهم الله عز وجل، وهو قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله عليم، والله غفور رحيم. فلا بأس أن يفتخر الإنسان في حال الحرب بنفسه، قوته وعشيرته وما أشبه ذلك. كان هذا يوم أو هذا حديث، ومر هذا اليوم بهذا الحديث، ذكر لهم حديثا ومضى. ومر ابن الحنظلية بأبي الدرداء يوما آخر، كأنه في طريق، أبو الدرداء رضي الله عنه بيته أمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لابد إذا خرج ابن الحنظلية يمر ببيت أبي الدرداء، ممكن أبو الدرداء يكون عمل له مصطبة تحت بيته ومعه بعض الصحابة اللي بيحدثهم ويحدثونه وكذا، وكانوا لا يتركون شيئا من الخير ينفعهم إلا وقد اغتنموه واهتبلوه. فواحده ممكن يكون سمع حديثا لم يسمعه أبو الدرداء، عشان كذا كان دايما يقول له إيه أول ما يمر: السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابن الحنظلية، نعم، كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني قل لنا كده حديثا، نصيحة، حكمة، كلمة تنفعنا ولا تضرك. دي المرة الثانية، يعني علمنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنفق على الخير كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. المنفق على الخير، يعني واحد بيأكل الخيل لا يجاهد بها في سبيل الله، طول ما هي بتاكل كأنه هو بيوزع صدقات، لأن الخيل في ذلك الوقت هي المركوب الذي يركب عليه في الجهاد في سبيل الله، كانت للجهاد. والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، فيكون الإنفاق على الخيل التي تعرف باسم الخير من الصدقات. سيدنا سليمان قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أراد بالخير هنا إيه؟ الخيل. فيكون الإنفاق على الخير من الصدقات لأنها تستعمل في الجهاد في سبيل الله تعالى. ثم مر به مرة أخرى فقال كلمة تنفعنا ولا تضرك، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على رجل، أثنى على رجل، إلا أنه قال لولا طول جمته وإسبال إزاره. يعني هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه لكن فيه أمران مذمومان: أطال شعره جدا فصار كالنساء، ويسبل إزاره، ولو أنه تجرد من هذين فنعم الرجل هو، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فلما سمع هذا عبد الله رضي الله عنه أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صار لا يترك قيام الليل بعدها حتى مات. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر رجل، نعم الرجل فلان خريم الأسدي، الأسدي نسبة إلى بني أسد، قال الأسدي والأسدي يمكن لكني قرأتها مشكلة، الأسدي: لولا طول جمته وإسبال إزاره، لولا طول جمته وإسبال إزاره الجمة الشعر، يعني أنه يطيل شعره، وكان هذا مما يعني يعرف عند الناس من الخيلاء، طول الشعر أو طول الثوب كانت من مظاهر الخيلاء عند العرب أو نقول في الجاهلية. لولا طول جمته وإسبال إزاره، فالجمة الشعر يعني أنه عنده شيء من الخيلاء. هذا الرجل قد أطال شعره وأطال ثوبه، وده محل الشاهد في إرادة الحديث هنا، طول الثوب، كل الباقي يعني له أبواب أخرى، لكن المحل الشاهد وأطال ثوبه. هذا الرجل قد أطال شعره وأطال ثوبه، فسمع الرجل بذلك، يعني إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل ابن خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. شوفوا الامتثال السريع. فسمع الرجل بذلك فمباشرة ذهب فقص جمته حتى صارت إلى كتفه، لأنه مصرح للرجل يطيل الشعر إلى الكتف، ومصرح للمرأة تقصر شعرها إلى الكتف أيضا، لما تحب تقصر لا تتشبه بالرجال في أن الشعر يكون قصير جدا، الموضات اللي طالعة الأيام دي. والرجل إذا أراد أن يطيل شعره فإلى منكبيه، فرح قصر كل ما زاد وكان نازل لغاية نصف ظهره هذا حلق قصه، فقص جمته حتى صارت إلى كتفه، وقصر ثوبه في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام ذم إسبال إزاره فقصر ثوبه. وفي هذا دليل على أن طولها أي طول الجمة يعني الشعر للرجال من المخيلة، وأن الشعر للرجل لا يتجاوز الكتف أو شحمة الأذن أو ما أشبه ذلك، من باب احلقوا كله أو ذروا كله، وأنه في نهي عن القزع المنتشر الأيام دي، انتشار النار في الهشيم، حلق بعض الرأس وترك بعضها. ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في طول الشعور، ولا للمرأة أن تتشبه بالرجال في حلق الشعر أو تقصيره. الموضة الآن جلط، بس مش كل الشعر تاخد جنب كده، ومش عارف فيه حاجات بتتعمل عجيبة يعني. وليس للمرأة أن تقص شعرها دون المنكبين إلا لضرورة كالعملية مثلا أو نحوها، وإلا فقص شعر المرأة أو حلقه حرام. فالشعر الرجل لا يتجاوز الكتف أو شحمة الأذن أو ما أشبه ذلك، لأن الذي يحتاج إلى التجمل بالشعر هي المرأة. وفي هذا قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني الضفائر. وفي هذا إشارة إلى أن الرجال لا يجوز لهم أن يتشبهوا بالنساء في الشعر أو في غير الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والله سبحانه وتعالى جعل الذكور جنسا والإناث جنسا، وأحل لكل واحد منهما ما يناسبه، فلا يجوز أن يلحق الرجال بالنساء. ولا أعلم أن أحد من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء إلى زمانك يا ابن عثيمين، أما في زماننا فالآن يراد للنساء أن تكون رجالا أو ذكورا، ويراد للذكور أن يكون إناثا. والآن المجتمع الغربي هذا حريص على إزالة خانة النوع في الشهادة وفي الأوراق الرسمية، إنه لا يكتب ذكر ولا أنثى وهو يختار، وإذا اختار أن يكون أنثى وهو ذكر تقطع له أعضاء الذكورة، وإذا كانت أنثى وهي تريد أن تكون ذكرا يركب لها أعضاء الذكورة أو ما أشبه. وقضية المثلية اللي بيسموها المثلية اللي هو اللواط، يعني عرفت حينا من الزمان باسم اللواط، وبعدين عرفت باسم الشذوذ، والآن المثلية يعني لفظ كده، أنت مثلي أنا مثلي هكذا، يعني لفظ رقيق. وبعدين الأعلام بتاعت المثليين ملأت الدنيا، عاملينها زي ألوان قوس اللي بيقولوا عليه قزح ده، أشياء عجيبة. قال الشيخ رحمه الله: ولا أعلم أن أحد من المسلمين ألحق النساء بالرجال في كل شيء، لكن الكفار الذين انتكسوا ونكس الله فطرتهم وطبيعتهم هم الذين يقدمون النساء ويقولون لابد أن تشارك المرأة الرجل حتى لا يحصل فرق. ولا شك أن هذا خلاف الفطرة التي جبل الله عليها الخلق، وخلاف الشريعة التي جاءت بها الرسل، فالنساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص. ثم إن الرجل سمع بذلك فقص جمته، وفيه دليل على امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واسترشادهم بإرشاده، وأنهم يتسابقون إلى ما يقول، وهذا علامة الإيمان. أما المتباطئ في تنفيذ أمر الله ورسوله فإن فيه شبها من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، تجده مثلا يخبر عن حكم الله ورسوله في شيء ثم يتباطأ ويتثاقل، وكأنما وضع على رأسه صخرة والعياذ بالله، ثم يذهب إلى كل عالم لعله يجد رخصة، مع أن العلماء قالوا إن تتبع الرخص من الفسق والعياذ بالله، والمتتبع للرخص فاسق، حتى إن بعضهم قال إن من تتبع الرخص فقد تزندق، أي صار زنديقا. فعلى الإنسان إذا بلغه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من شخص يثق به في علمه وفي دينه ألا يتردد، وأقول في علمه ودينه، لأن من الناس من هو دين ملتزم متق لله لكن ليس عنده علم، تجده يحفظ حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويتكلم في الناس وكأنه إمام من الأئمة، هذا يجب الحذر منه ومن فتاواه لأنه قد يخطئ كثيرا لقلة علمه. ومن الناس من يكون عنده علم واسع لكن له هوى والعياذ بالله، يفتي الناس بما يرضي الناس لا بما يرضي الله، وهؤلاء في الفضاحيات كثر، وهذا يسمى عالم الأمة وفقيه العصر والمفكر الإسلامي الكبير وحيد عصره وفريد دهره. فالعلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة وعالم دولة وعالم أمة. أما عالم الملة فهو الذي ينشر دين الإسلام ويفتي بدين الإسلام عن علم، ولا يبالي بما دل عليه الشرع أوافق أهواء الناس أم لم يوافق. وأما عالم الدولة فهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد الدولة، ولو كان في ذلك ما فيه من التحريف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما عالم الأمة فهو الذي ينظر ماذا يرضي الناس، إذا رأى الناس على شيء أفتى بما يرضيهم، ثم حاول أن يحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل موافقة أهواء الناس والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من علماء الملة العاملين بها. المهم أن الإنسان يجب عليه ألا يغرر بدينه وألا يختر، بل يكون مطمئنا حتى يجد من يثق به في علمه ودينه ويأخذ دينه منه، كما قال أحد السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأن هذا العلم دين وطريق إلى الله عز وجل. ثم إن هؤلاء المغرمين بالكفار وتقليدهم والعياذ بالله، تجدهم يقلدون الكفار في الملابس، فإذا جاءت هذه المجلات التي يسمونها كذا وكذا وكذا اشتروها مباشرة وذهبوا بها إلى أهل البيت وقالوا انظروا إلى هذه الملابس، فتجد صورا خليعة وألبسة مخالفة للشريعة. والنساء بقصرهن نظرا أو نقصهن عقلا ودينا إذا رأت شيئا يعجبها يمليه عليه هواها، قالت لزوجها: أريد مثل هذا، فيصبح الشعب المسلم في زيه كزي الشعب الكافر والعياذ بالله. هذه مسألة خطيرة، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم. ومن ذلك الآن ما تفعله النساء برؤوسهن، يعني في عالم الكوافير والمضات، وقد كان النساء العهد القريب تفرح المرأة إذا طال شعرها، والخاطب إذا خطب امرأة كان يسأل عن شعرها: أطويل هو أم قصير؟ أما الآن فصار الأمر بالعكس، المرأة تقص رأسها حتى يكون قريبا من رأس الرجل أو مثل رأس الرجل، نسأل الله العافية. وبدل ما كانت تسرح الشعر لا، تعمله كنيش وكنيف. ثم بدأنا أيضا بقصد التقليد يستعملنا ما يسمى بالخنفسة، تجد المرأة تقص سوالف رأسها مقدم الرأس والباقي يبقى مقصرا مشرفا، كل هذا بسبب الغفلة من الرجال وإهمال واجب المسؤولية والرعاية. إذا رأيت أهلك مقصرين في واجب لله عز وجل مرهم به واجبرهم عليه، وإذا رأيتهم يخالفون الشرع في شيء من الأمور الأخرى فألزمهم بالشرع لأنك مسؤول، والذي أعطاك هذه المسؤولية وهذه الإمارة على أهلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ولم يقل راع وسكت، لو كان كذلك لهان الأمر، لكن قال ومسؤول عن رعيته. فانظر ماذا يكون جوابك إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأمور قبل أن يجرفنا السيل، قبل أن يجرفنا السيل الجرار الذي لا يبقي ولا يذر والعياذ بالله، ثم تنقلب عاداتنا وأحوالنا كأحوال النصارى. ثم ذكر في بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يخرج الرجل على وجه يرضي، فقال إنكم قادمون على إخوانكم، يعني فأصلحوا أحوالكم وأصلحوا ثيابكم، لأنه من المعروف فيما سبق أن المسافر تكون ثيابه رثة ويكون شعره شعثا ويكون عليه الغبار، ليس الأمر كاليوم، فاليوم تسافر ولله الحمد بالطائرات نظيفة ونزيهة وليس فيها شيء، لكن فيما سبق كان الأمر على العكس من هذا، فأمرهم أن يصلحوا أحوالهم، يعني الشعر الشعث يرجل ويصلح، كذلك يتنظف الإنسان ويلبس الثياب التي ليست ثيابها سفر حتى يلقى الناس دون أن يشمئز منه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الأمور ولا يكون غافلا حتى جمال الثياب، فإنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل، ليكن ثوبك حسنا ونعلك حسنا وهيئتك حسنة، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق يعني رده، أن الإنسان يستكبر عن الحق يقال هذا حق فيعرض والعياذ بالله، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وألا يراهم شيئا. قال رجل لابنه يا بني كيف ترى الناس، قال أراهم ملوكا، قال هم يرونك كذلك. وقال آخر لابنه كيف ترى الناس، قال لا أراهم شيئا، قال هم كذلك يرونك، يعني إذا رأيت الناس ملوكا فهم يجعلونك ملكا، وإذا لم ترهم شيئا لا تكون أنت شيئا عندهم، فالناس ينظرون إليك بقدر ما تنظر إليهم، والله الموفق. هذا وقد بقي في هذا الباب أحاديث أخرى بما معناه، وقد انتهى الوقت وزاد ألا نسترسل وأن نجعل بقية الأحاديث في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سامحوني قلت لكم يوم الخميس في نهاية المحاضرة، غدا الجمعة يكون خطبة، ويوم السبت يغلب على الظن أني أكون على سفر، وقد كان الأمر كذلك، ويعني نويت إذا اقترب وقت المحاضرة أن أكتب اعتذارا للمتابعين والإخوة المحبين، لكن سبحان الله شغلت حين قدمت من السفر مجهدا متعبا فلم أكتب الاعتذار، ونظرت في الساعة فإذا هي الرابعة، قلت خلاص ما في داعي للاعتذار، والحمد لله أني نبهت مسبقا وقد كان، يعني ودي الحمد لله اليوم الأحد أخذنا هذا القدر في شرح رياض الصالحين، ولعلي غدا إن شاء الله الاثنين ييسر الله اللقاء، أرجو أن ييسر وأن أقول درسي في حينه، فإذا لم يتيسر لانتهاء المؤتمر الذي جئنا من أجله سبت أحد واثنين لو حدث أكتب لكم اعتذارا، فهذا كالتنبيه المسبق، وييسر الله لي ولكم ويغفر الله لي ولكم ويعفو الله عني وعنكم، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نسيت كفارة المجلس وعندنا رانية موجودة، يبقى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما فيش العصر اليوم ليه شيخ علي؟ لا في، هذه نولت العصر والحمد لله، أنت عندك العشاء زي بعض، إحنا لسه ما أزلنش العصر عندنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.